الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم السبت 15 من ذي الحجة في عام 1437، وهذا هو الدرس الأول في ضحى هذا اليوم. وكما ذكرت لكم، سيكون هذا الدرس في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع لما كان عليه المشركين. وبادئ ذي بدء، فإن الله جل وعلا بعثه عليه الصلاة والسلام مجددا دين الخليل إبراهيم، ومجددا رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، لأن الأنبياء والرسل كلهم بعثوا بالتوحيد، كما قال جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإنا أخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. المشركون في الجاهلية أحدثوا إحداثات وابتدعوا بدعا في دين إبراهيم الخليل، حتى غيروا فيها الحنيفية وغيروا فيها أصل الرسالة وحقيقتها. فمن أعظم وأشنع بدعهم، بل هي أشنعها، إحداثهم الشرك بالله جل وعلا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار، رأى عمرا ابن نحي الخزاعي، وكان سيد مكة في وقته، قال: رأيت عمرا ابن نحي الخزاعي يجر خصبه في النار، فإنه أول من غير الحنيفية في هذه الجزيرة، وأول من سيب السوائف، وهي بدعة أخرى يسيبون فيها البحل إذا أنتج عشرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. وسبب ذلك أن هذا الرجل من خزاعة لما تولى على مكة وكان عنده حب للتصدر والترخص وطموح لأن يسود، ومن ساد في مكة ساد بالعرب، فاستغل الشيطان منه هذا الملحق، فجاء إليه فقال: إيه عمرا، إيه جدة، أي ساحل البحر، إيه جدة تجد أصناما معدة، فادع إليها تجب تسد بين العرب. فجاء فبحث في ساحل جدة حتى أخرج أصناما انطمرت واندثرت في الطوفان الذي كان في زمن نوح. ويقال إنه ذهب إلى الشام فرآهم مغرقين في التماثيل والتصاوير، فأتى بأصنام من الشام فجعلها حول الكعبة، فقلده العرب حتى اتخذوا هذه الأصنام. والأصنام في أصلها رموز لأقوام ولرجال صالحين. ما زال الأمر يزداد شدة وبعدا حتى بلغت العرب في وثنيتها حضيضها الداني. فكان الأعرابي يسافر في الوثنية، فإذا نزل اتخذ أربعة أحجار، أما ثلاثة فيجعلها أثافي لقدره، أي مراكب لقدره يطبخ عليها عشاءه، وأما الحجر الرابع فينصبه يعبده ما زال قاطنا في ذلك المكان. ومما بلغت إليه حضيض وثنيتهم في حضيضها الداني أن أحدهم يتخذ إلها يعبده من التمر، أي يعجن التمر حتى يكون كهيئة الصلصال فيشكل عليه إلهه الذي يعبده، حتى إذا جاع ودقه الجوع بدأ بأكل من؟ بأكل إله الذي يعبده. هذا مما بلغ فيه حظه وثنيته. وثالث يتخذ إلها من حجر، فيأتي الثعلب فيصعد عليه فيبول عليه ولا يستطيع أن يدفع عنه بول هذا الثعل. الثعل نجس وبوله أنجس. فقال: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ونموذج رابع أكتفي به مما ذكره أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي، وهذا عاش في الجاهلية 90 سنة، وكان منزله في رمل عالج. أين رمل عالج؟ ها؟ أين يقع رمل عالج؟ رمل عالج هي صحراء النهود الكبير الواقعة شمال الجزيرة. يقول عبد الرحمن ابن مل الرياعي أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا في عالج، وكان أحدنا يعمل إلى لقحته، أي إلى ناقة، فيحلبها فينزل حليبها على الأرض. رمل عالج لونه أحمر والحليب أبيض، وليس في هذه الرمال جبال إلا جبلا معروفا بوصفه يسمى بالعلي. قال: فيعمد أحدنا إلى لقحته فيحلبها فينزل الحليب أبيض على هذا الرمل الأحمر فيلبس فيشهب، فلا يزال يعبد هذا المكان مدى قاطنا فيه، أي نازلا فيه. بعث الله جل وعلا في دياجير هذه الجاهلية وظلمائها خاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجدد الله به من درس من معالم الدين، وأقام به معوج من انحرافهم عن توحيد رب العالمين. ومن ذلك شرائعه التي بعثه الله بها، ومنها حج بيت الله الحرام، فأعاد الحج على شرائع الله وسنن أنبيائه ورسله. فخالف عليه الصلاة والسلام المشركين في حجه كله في مقصده ومظهره، وإما خالفهم به عدة أمور، منها أولا أنه وقت المواقيت ولم تكن العرب تعرف مواقيت الحج، والحج له ميقاتان زماني ومكان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فميقاته الزمان شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولم يكن يعرف العرب من ميقات الحج إلا ذو الحجة، لأنهم في ذي القعدة يجتمعون في سوق عكاظ وفي مجنة وفي ذي المجاز، أسواقهم التي يتفاخرون فيها ويتذاكرون فيها الشعر والمفاخر والمآثر. وقف صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية الخمسة الذين ما كانوا يعرفونها: مكة لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. وهي كلها أودية دلالة على أن هذه الشريعة باقية وصالحة لكل زمان ومكان، فما دام ينزل من السماء مطر لا تنطمس هذه المعالم وهذه المواقيت. وقتها صلى الله عليه وسلم قبل دخول اليمن والشام والعراق في الإسلام، لأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فما الحكمة من هذه المواقيت؟ هي تهيئ منك أيها المحرم، تهيئ منك أيها الحاج والمعتمر لقدوم أقدس وأطهر وأحب البلاد إلى الله، فتتهيئ نفسيا وبدنيا قبل دخولك الحرم مؤديا هذا النسك بالحج والعمرة. ولهذا صار الإحرام من المواقيت الخمسة واجب من واجبات النسك حجا كان أو عمرة. الأمر الثاني الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، خالفهم في الإهلال والتلبية، فقد أهل بالتوحيد كما روى مسلم ذلك من حديث جعفر بن محمد عن جابر رضي الله تعالى عنهما. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان العرب في الجاهلية يهلون، لكن إهلالهم شرك بالله، لا يهلون بالتوحيد، وهذا من البدع التي أحدثوها في نسك الحج. كان إهلالهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم عليه الصلاة والسلام وأهل بالتوحيد، أهل به بعدما صلى صلاة الظهر بذي الحليفة، صلاها ركعتين، وأهل به لما وضع رجله في غرز رحلة، وأهل به لما عنت به دابته ناقته على البيداء، في هذه المواضع الثلاثة ليسمعه الناس ويراه، ويراه الناس فيهل بإهلاله. يقول جابر: فما بلغنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا من التلبية، رفعوا بها أصواتهم، وهذا في حق الرجال، أما النساء فبقدر ما تسمع المرأة جارتها. ولهذا جاء الحديث: إنما الحج العج والتج، أما العج فرفع الصوت بالتلبية وإهلال بالتوحيد، وأما التج فإراقة الدماء. ولهذا ما يلبي ملبي أي في حج أو عمرة فيسمع تلبيته من عن يمينه أو شماله أو بين يديه أمامه من حجر أو شجر أو جن أو ملك إلا شهيد له يوم القيامة. وجاء في الحديث عند أحمد وغيره، حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى ملبي أو أهل مهل إلا بشر بالجنة. خالفهم صلى الله عليه وسلم ثالثا، من المخالفون؟ المشركون. خالفهم ثالثا بأن شرع العمرة في أشهر الحج، ولهذا أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. أمرهم في الطريق بين مكة والمدينة، ثم كرره ثانيا في سرد قبل مكة بليلة، ثم حتمه عليهم لما طافوا وسعوا على المروة. يقول جابر: وكانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج، كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور ومن أظلم الظلم وأعظمه. وهذا من بدع أهل الجاهلية، وخالفهم عليه الصلاة والسلام وشرع لأمته أن يعتمروا في أشهر الحج، بل أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. ولهذا لما سأله سراقة بن مالك بن جعثم وهو على المروة: ألنا خاصة يا رسول الله أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. ولهذا كان فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسوق الهدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا واجبا عينيا عليهم، لكنه في من بعدهم هو سنة مؤكدة. لماذا واجب عيني عليهم؟ لأنه تشريع وإبطال لمأثرة الجاهلية. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان فسخ الحج إلى العمرة علينا حتما، وهو لكم دون ذلك. خالفهم رابعا صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم التاسع من منزله في منى متجها إلى عرفة من طريق ضب. أين ضب؟ طريق ضب هو الجبل الذي في سفحه مسجد الخير. ورجع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة بعد عرفة إلى منى من طريق المأزمين، وهذا لأن خروجه من هذا الطريق أسمح ورجوعه من ذلك أيسر. وليس أن الخروج من هذا الطريق والرجوع إليه أنه سنة في ذاته، كما هي في صلاة العيد، حيث شرع لأمته أن يخرجوا لصلاة العيد من طريق ويرجعوا من طريق آخر، وإنما هذا والله أعلم لأنه أيسر وأسمح له، حيث كان نازلا في سفح جبل ضب. خرج عليه الصلاة والسلام فمر بالمزدلفة في طريق فجاز، أي تعدى وتجاوز المزدلفة متجها إلى عرفة، فقال المشركون، فقال أهل مكة ممن هم قريب عهد بالشرك: ما لهذا الأحمسي؟ لماذا؟ لأنهم من بدع أهل مكة أن الحمص لا يقفون مع الناس في عرفة وإنما يقفون في المزدلفة. قالوا: نحن أهل الحرم ولا نخرج عن الحرم. جاز عليه الصلاة والسلام المزدلفة حتى أتى نمرة على ضفة الوادي الجنوبية الشرقية، وقد أمر عبد الله بن أبي أوفى أن يضرب له فيها قبة من أدم، وجد عبد الله قد ضرب له قبة فنزل فيها عليه الصلاة والسلام واستراح حتى إذا زاغت الشمس أي زالت. خرج صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي. لماذا ركب الراحلة مع أن المسافة من نمرة إلى بطن الوادي مسافة يسيرة قد لا تتجاوز 100 متر؟ فلماذا ركب راحلته، مع أنه لما رمى الجمار في الأيام الثلاثة ذهب ماشيا ولم يركب راحلته. ما السبب؟ ها؟ لماذا يرونه؟ ها؟ لا، سيراه الناس وهو ماشي، لأنه سيخطب بهم خطبة، وإذا خطبها وهو على راحلته، إذا خطب الخطبة وهو على راحلته بلغ صوته ورآه الناس، فركب راحلته فأتى بطن الوادي، أي وادي؟ وادي عرنة، فخطبهم الخطبة العظيمة الجليلة، خطبة عرفة، وخطبهم في بطن الوادي لأن بطن الوادي فيه السهلة، الرملة السهلة التي هي ألين لجلوس الجالسين وقعودهم. ثم صلى بهم صلاة الظهر والعصر، وفتح الله عز وجل له مسامع الناس حتى سمعوا خطبته ووعوها. ثم بعد ذلك أتى عرفة، إذا نزل في عرنة وخطب وصلى، نزل في نمرة، نزل عليه الصلاة والسلام في نمرة، ثم خطب وصلى في عرنة، في بطن عرنة، ثم وقف في عرفة وخالف المشركين فلم يقف في المزدلفة، معيدا الحج على سنن أنبياء الله ورسله وعلى شريعة إبراهيم الخليل جده عليهم الصلاة والسلام. خالفهم المخالفة رقم كم؟ ها؟ السادسة ولا الخامسة؟ السادسة، نعم، الرابعة، ها؟ طيب عد الأربعة، نعم، وقت المواقيت، تلبية التوحيد، أيوة، لا، الإهلال بالعمرة، الإهلال بالعمرة، وأمرهم أن يفسخوا الحج للعمرة. رابعا أنه لم يقف المزدلفة، صارت كم الآن؟ أربعة. الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس، وكانوا في الجاهلية ينفرون منها قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فلم ينفر من عرفة إلا بعدما غربت الشمس وغاب القرص، أي قرص؟ قرص الشمس، وذهبت الحمرة قليلا. أيهما أيسر في ذلك الزمان وهذا الزمان أيضا، أن ينفر من عرفة نهارا أو ليلا؟ الأيسر أن ينفر ليلا، ما عندهم كهرباء ولا عندهم طرق معبدة، وإنما في نهار وفي ظلام الليل، أيهما أيسر؟ قطعا أن النفور من عرفة نهارا أيسر وأهون، ولكنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام ليكون نفرته من عرفة بليل، فيجمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل، وهذا دليل الجمهور على وجوب إدامة الوقوف بعرفة إلى الليل خلافا للمالكية. المخالفة السادسة أنه لما وقف في المزدلفة وكان وقوفه فيها بعد الفجر، نزل في المزدلفة ليلا وصلى بها المغرب والعشاء، ثم بات وصلى بها الفجر، ثم ركب ناقته القصوى فوقف في المزدلفة عند المشعر الحرام مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ربه ويوحده ويحمده حتى أسفر جدا ولم تطلع الشمس بعده، فحرك عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة حتى تشرق الشمس. روى الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: أشرق سبير كيما نغير. ما تبير؟ هو الجبل العظيم الطويل الواقع في شرق المزدلفة. أشرق تبير يعني إذا طلعت الشمس من ورائه، وإلا ليس تبير هو الشمس، لكن هذا من باب نسبة الشيء إلى محله. أشرق تبير كيما نغير. خالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تطلع الشمس، بل لما أسفر جدا وبانت للناس المسالك والطرق. خالفهم عليه الصلاة والسلام سابعا لأنه لم يرمي إلا جمرة العقبة يوم العيد، ورمى الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة بعدها. خالفهم سابعا صلى الله عليه وسلم في نحر بدنة، وكانوا ينحرون البدن ويذبحون الذبائح على الأصنام والأزلام وعلى غير اسم الله. فنحر عليه الصلاة والسلام 100 من البدن على اسم الله، معظما بها شعائر الله، ذابحا لها في حرم الله. فإنه لما رمى الجمرة ووقف يسأله الناس حتى فرغ منهم، أقبل صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وإذا البدن معقولة اليد اليسرى واقفة على قوائمها الثلاث، على يدها اليمنى وعلى رجليها، واليد اليسرى معقولة، 100 من البدن أمامه عليه الصلاة والسلام. فتقدمت منهن 7 أو 9 لما رأينه فغضنا يسعين إليه صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا، وهو بيده السكين وهو يطعنها عليه الصلاة والسلام في لبتها في أصل نحورها قائلا: بسم الله والله أكبر، ويتهاوى 1 إثر أخرى. فنحر بيده الشريفة 63 من البدن، وترك لعلي ينحر ما غبر أي ما بقي. كم بقي؟ 37. الرسول يكفيه 7 بدنة، لكنه نحر 100 من البدن وجعل معه شريكا عليا، ولم يجعل معه أمهات المؤمنين، بل نحر عنهن، بل ذبح عنهن البقر. لماذا؟ إقامة لهذه الشعيرة ولهذه العبادة التي لا تصح إلا لله، وهي الذبح والنحر له. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يظهر هذه الشعيرة على رؤوس الخلائق في موسم الحج لئلا يذبحوا إلا لله ولئلا يعبدوا إلا الله. وفي آخر الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم عليه. خالفهم عليه الصلاة والسلام، وهي المخالفة الثامنة ولا التاسعة؟ يا أخواني الثامنة. خالفهم صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينفروا ويسافر إلى بلدانهم بعد الحج حتى يطوفوا بالبيت. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر الناس، من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطواف الوداع شعار للحجاج الآفاقيين، ومعنى الآفاقيين أهل الآفاق البعيدين من مكة، وضابطهم عند جماهير العلماء من بينه وبين مكة مسافة قصر لا يغادر حتى يطوف مودعا بيت الله، طوافا يكون آخر أعماله، فهو طواف الوداع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع، هل هو متعلق بالنسك أو متعلق بالبيت؟ وليس تحت هذا الخلاف كبير قائل. خالفهم عليه الصلاة والسلام عاشرا، عاشرا عدها، من يعد التسعة كلها؟ ما أقبل بالتخصيص، لا أريد إلا جملة. تعدها كلها؟ يلا تفضل. تعد تعيدها التسعة كلها؟ يلا. أصلحك الله، من يعيد لنا هذه التسعة؟ المواقيت، التلبية، العمرة في أشهر الحج، الذهاب الوقوف إلى عرفة، الخروج من عرفة بعدما غربت الشمس، النهر من المزدلفة لما أسفر قبل طلوع الشمس، ذبح الهدي على اسم الله وتعظيما لله، ورجم الجمار، وطواف الوداع. خالفهم عاشرا صلى الله عليه وسلم في مشروعية حلق الرأس، ولم يكونوا يحلقوا رؤوسهم، ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. من الذين نهاهم الرسول عن الحلق؟ نهى النساء عن الحلق، نهاهن عن الحلق، فرض النساء في النسك التقصير، وفرض الرجال إما الحلق وهو أفضل أو التقصير. خالفهم صلى الله عليه وسلم، وهي المخالفة الأخيرة، أنهم كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فيذبحون الذبائح، وينحرون النحائر، ويشربون الخمور، ويتذاكرون مفاخرهم وآباءهم وأسلافهم، وهذا ما أمره الله بمخالفتهم إياه، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أفضل عليه الصلاة والسلام عوائد الجاهلية وبدعه، فلم يجتمع بهم في المغمس اكتفاء باجتماعه به في موسم الحج، بل إنه لما رمى الجمار الثلاث في منى يوم الثالث عشر لم يصلي صلاة الظهر في منى، وإنما دخل إلى مكة فنزل في المحصب، والمحصب أسمح الأماكن له إذا دخل من منى إلى مكة، وهو أعلى واد الأبطح. وقد اختلف الصحابة هل التحصيب أي النزول في المحصب بعد الحج، هل التحصيب سنة أم اتفاق؟ ومعنى اتفاق يعني أسمح وأيسر. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن التحصيب سنة، وخالفته في ذلك أمكم عائشة رضي الله عنها، وكذا عبد الله بن عباس، فقال إن التحصيب ليس سنة ولكنه كان أسمح بخروج دخوله صلى الله عليه وسلم. إن مخالفته عليه الصلاة والسلام لأهل الجاهلية في هذه الأمور العقدية والتشريعية العظيمة يبين لنا كيف أن هؤلاء المشركون أحدثوا في دين الله بدعا. بسبب ماذا؟ ما أوحى إليهم شفعاؤهم. ولهذا عاب الله على هؤلاء المبتدعة من المشركين وغيرهم، عاب عليهم بدعهم بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة بريد الشرك أي طريقه، والبدعة لمن فقهها تبدأ يسيرة ثم تتسع تتسع إلى أن تبلغ صاحبها في نهاية الأمر عن دين الله. فاحذروا يا رعاكم الله البدع والمحدثات، وإني لأعجب من كثرة ورود الأدلة صراحة وظاهرة في التحذير من البدع، كل دليل فيه الأمر بلزوم السنة فيه تحذير من البدع بدلالة التضمن ودلالة المخالفة. إذن يشرع لنا صلى الله عليه وسلم شرائع الدين مخالفا فيها طرائق المشركين، مع أنه يقر المشركين على ما عندهم من خير. كان المشركون مما بقي عندهم من آثار الأنبياء تعظيم الحرم وتعظيم الله وتعظيم بيته، حتى إنهم لم يبنوا كعبة الله إلا بمال الحلال. أقرهم على التعظيم لكن نهاهم عن الزوائد والبدع والمحدثات. قبل البعثة بخمس سنين أو بأربع سنوات ونيل حصل في مكة حلف عظيم، وهو حلف الفضول. دعا إليه رجل يقال له عبد الله ابن زيد ابن جدعان. من هو هذا؟ عبد الله ابن زيد ابن جدعان الثيمي القرشي، وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنه، عن الصديق وعن أبيه لأن أباه أسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول، فقال حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. وقد شهده في الجاهلية قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، وكان عمره وقتئذ 36 سنة، قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. فسألته رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان، فقال إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مع أن عبد الله بن زيد بن جدعان هذا من أكرم العرب، كان له جفنة إناء واسع يتحدث العرب بكبرها وعظمها، جفنة ابن جدعان. وقد رأى الصحابة في ساقه عليه الصلاة والسلام أثر انتخاش كبير، فسألوه عنه قال إني تنازعت أنا وعمر بن هشام أبو جهل في الجاهلية تحت قصعتي وجفنة عبد الله بن زيد بن جدعان. فهذا من أثرها، من عظم هذه الجفنة الذي على بعيره يتناول منها والذي يجلس تحتها يستظل اتساعها. وسبب هذا الحلم أن رجلا من كندة عامل رجلا من زعماء مكة وهو العاصم بن وائل السهمي من بني سهم إحدى بطون قريش التسعة، فجحده ماله وما طله وجحده، ورقى هذا الكندي على جبل أبي قبيس يصيح بمظلمته ويستغيث من ظلامته، فسمعه عبد الله بن زيد وأبو البختري وجماعة من عقلاء قريش فقالوا والله ما لهذا من مسكت وما لهذا المظلوم من مضيع. فاجتمعوا جمعهم عبد الله بن زيد في بيته وأطعمهم وساقاهم فعقدوا فيه حلف الفضول. ما هو الحلف؟ أنه لا يأتيهم آتي له مظلمة عند رجل من أهل مكة إلا أعانوا المظلوم على ظالمه وانتزعوا ظلامته من المكي كائنا من كان. قال عليه الصلاة والسلام وهذا حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأنه يقر ما عند العرب من مكارم الأخلاق. يا أخواني يا مصلين القبلة وراءكم، أعيد الصلاة من جديد، لا تستغربوا ترى